الحج كذلك لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات فإنه لا يحج عنه، لأن الرجل تركه لا يريد أن يحج، فكيف نحج عنه وهو لا يريد؟ طيب، هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته؟ نعم؟
لا،
لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: هذا هو الذي ندين الله به، أو كلمة نحوها، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لأنه إذا مات لو حج عنه ألف مرة لم تبرأ ذمته. من فوائد هذا الحديث الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا. قالت العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان، اللهم حقق إيماننا. الإيمان ليس بالأمر الهين، محله القلب، والاتصاف به صعب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام غير الإيمان. الإسلام غير الإيمان، لأن جبريل قال: ما الإسلام؟ وقال: ما الإيمان؟ وهذا يدل على التغاير. وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف: إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل الإيمان أو لا يشمل؟ يشمل. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني، يشمل. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى: وبشر المؤمنين، بعد أن ذكر تجاهدون في سبيل الله بأموالكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قال: وبشر المؤمنين. إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، أو الإيمان وحده دخل في الإسلام. أما إذا ذكر جميعا فيفترقان. إذا ذكر جميعا صار الإسلام علانية والإيمان سر. مثال هذا الحديث اللي معنا، ويدل على التفريق قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن قال قائل: يرد على هذا إشكال، إذا قلت إنهما إذا اجتمعا افترقا، يرد عليه إشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: من أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فعبر بالإسلام عن الإيمان. فالجواب أن هذا الفهم خطأ، وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط ما ليس بمؤمن. من هي؟ امرأته التي خانت وأظهرت أنها معه وليست كذلك. البيت بيت مسلمين، لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، هم في بيت واحد. لكن الناجي من الناجون؟ المؤمنون خاص. ولهذا قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة. أما البيت فهو بيت مسلم. ويؤخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمين فهو بلد إسلامي، وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون. لأن الله جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كافرة. هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. والحاصل أنه إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر جميعا افترقا. فصار الأمر كما قال بعضهم: إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع. ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، هذه الفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ومن فوائد هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سمعت، وهذه الأركان تورث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة. فمن أنكر وجود الله فهو كافر. هذه الأصول الستة أقولها الآن على سبيل العموم: من أنكر واحدا منها فهو كافر. يعني من قال لا 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 رب لا ملائكة لا كتب لا رسل لا يوم آخر لا قدر فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة، وأنه يجب الإيمان به. وهنا نسأل: هل الملائكة أجسام أم عقول أم قوى؟ نعم، الملائكة أجسام بلا شك، أجسام بلا شك، كما قال عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني صار لها أطيط أي صرير من ثقل من عليها، وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل أنه له 600 جناح قد سد له. والأمثلة على هذا كثيرة، قصدي والأدلة على هذا كثيرة. وأما من قال إنهم أرواح لا أجسام لهم فقوله منكر وضلال. وأنكر منهم من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر. فهذا من أبطل الأقوال. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل. فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. وأقرأ قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. تكذيب الرسل واحد من الرسل تكذيب للجميع، تكذيب واحد من الكتب يعني أنه نزل من عند الله تكذيب للجميع. من فوائد هذا الحديث إثبات يوم الآخر، اليوم الآخر الذي هو مآل الخلق، والنهاية أن يكون الإنسان إما في جنة جعلنا الله وإياكم أو في نار. وقد أنكر البعث قوم من المشركين أو كل المشركين. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم يتفتت، من يحييها؟ أجاب الله عز وجل فأمر نبيه أن يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجه كونه دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان ابتداء الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله عز وجل. يحييها الذي أنشأها أول مرة. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق عز وجل ويقدر على خلقه. فكيف تقولون إن هذا ممتنع؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم أيها المنكرون، يعني ولغيرهم لكن المحاجة مع هؤلاء المنكرين، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في بلاد الحجاز شجرا يقال له المرخ والعفار، يضربونه بالزند ثم يشتعل نارا، يشتعل نارا مع أنه أخضر ورطب وبارد، أبعد ما يكون عن النار، تخلق منه النار. فالقادر على أن يخلق من الشيء ضده قادر على أن يخلق أن يعيد الشيء نفسه. وقوله: فإذا أنتم منه توقدون، هذا إلزام لهم، يعني أمر ليس غريبا عليكم بل أنتم تستعملونه. ولا أدري عن إخواننا الذين لم يدركوا هذا، هل يعرفون ما قلت أو لا؟ في شجر يؤخذ منه غصن، وفي شيء يسمونها الزند، هذا الغصن فيضرب الزند به هكذا فيتطاير شررا، ثم يؤتى بالإذخر وشبهه مما هو سريع الاشتعال فيشتعل. دليل أيضا آخر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وش الجواب؟ بلى، أجاب الله نفسه، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم، يعني ذو الخلق التام مع القدرة التامة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهل يعجزه شيء؟ لا والله لا يعجزه. كن فيكون. إن أمر موجودا أن يعدم عدم، أو معدوما أن يوجد وجد، مهما كان. أرأيتم لما وقف موسى على البحر العميق أمره الله أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق، وصار كم طريقا؟ صار 12 طريقا يابسا في الحال. من يقدر على أن يمايز بين الماء؟ لا يقدر أحد إلا الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على كلمة دارجة عند العوام، يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون. تسمعون عن هذه؟ تسمعون بهذا؟ هذا غلط عظيم. الصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، الأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكون أمرا. فالصواب أن تقول يا من أمره أي مأموره بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، وإن كانت العقول الضعيفة تستبعده، لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا، كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة يأتي الخلاق كله. طيب انتهى الوقت الظاهر، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. من أركان الإيمان، ولا حاجة للمناقشة، أخشى أن إذا ناقشنا ما نمشي. نعم إيش؟ فنقول وبالله نقول من أركان الإيمان بالله الإيمان بيوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، هو الأخير آخر المراحل. وغلط من يقول إذا دفن الميت انتقل إلى مثواه الأخير، لأن هذا لو أن القائل اعتقد مدلول هذه الكلمة لكان منكرا للبعث، لكنهم لا يرجون هذا. فنقول يجب الحذر من كل ما يوهم معنى فاسدا. أما تفاصيل ذلك فليس هذا موضع ذكره، نعم، لأن هذا موجود في كتب العقائد. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا معترف عظيم، الإيمان بالقدر معترف من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وسبق لنا أن لهم مراتب أربع، أولها الثاني الكتابة، الثالث الرابع الخلق. فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيلا، وذلك لأهميته. أولا العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، مما يفعله بنفسه أو يفعله عباده. والأدلة على هذا كثيرة، قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجواب بلى. وأما التفصيل فذكرنا لكم آية الأنعام أظن، نعم، وعندهم مفاتيح الغيب أظن ذكرناها لكم. طيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله عز وجل كامل ابتداء وانتهاء، أي أنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يطرأ عليه العلم عن جهل، ولن يرد على علمه النسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا هو، لا يضل ولا ينسى، لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى أي ما علم، بل علمه تام. فإن قال قائل لدينا إشكال، مثل قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار، وقال عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب وأمثال هذه الآيات. مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل. أفهمتم الإشكال أو لا؟ مفهوم يا جماعة؟ الوسط والآخر. ولنبلونكم حتى نعلم، وقال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذا إشكال.